بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان: الحداثيون تمييع القرآن وتضييع الشريعة. في العصر الحديث حصل طلاق وانفصال في المجتمعات الأوروبية بين العلماء، بل والمجتمع من جهة، وبين الكنيسة ورجالها وكتابها من جهة أخرى، على أثر تراكمات تاريخية كانت فيها الكنيسة ورجالها قد تجاوزوا حدودهم الاعتيادية وفرضوا حصرا على فكر الناس، وجعلوا المجتمع ينحو منح الجهل، وكل ذلك كان باسم الدين والكتاب المقدس وإرادة الله عز وجل. أنتج هذا ردود أفعال اجتماعية أدت إلى أن يتفاصل المجتمعان: الفئة الدينية، الكنيسة، الكتاب المقدس عندهم أصبح على هامش الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية، و أصبح المجتمع لا ينظر إلى هذه الفئة على أنها تجلب له السعادة، ولا يتوقع منها الخير الدنيوي إليه. صارت عنوان للتخلف، للجهل، لمحاصرة العقول. فتم الانفصال والطلاق بين هاتين الفئتين. أصبح المجتمع عموما مجتمعا منفصلا عن الدين، علمانيا في اختياراته، وأصبح الفئة الدينية على هامش الحياة. هذا في أوروبا، وتعمق هذا الاتجاه، صار بعد أكثر، صارت دراسات، مناهج تبين وجوه الخلل في الكتب المقدسة عندهم، مع أن الاعتقاد الإسلامي لا أقل فيها أنها ليست هي الكتب الإلهية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، بس كانوا يتعاملون معها لا أقل أرباب الكنيسة على أنها كتب مقدسة ليس فيها إلا الحق. اجوا العلماء الطبيعيون في تلك البلاد، اجوا العلماء التجريبيون، وأثبتوا بالحقائق أن هناك مضادة بين مؤديات هذه الكتب وآياتها وبين ما يكشف عنه العلم. فحصل هذا الانفصال، سمي هذا بحسب المراحل بأسماء متعددة. في وقت من الأوقات سمي بعصر الثورة الصناعية، في وقت آخر سمي بعصر التنوير، في وقت ثالث سمي بالحداثة، فيما بعد ذلك سمي بما بعد الحداثة. وعلى هذا المعدل الآن ليس حديثنا في هذا الاتجاه. على هذه الحقيقة حصلت في البلاد الأوروبية على أثر التواصل العلمي والثقافي بين المجتمعات العربية والمسلمة من جهة، وبين البلاد الأوروبية. برز هناك عدد من المفكرين العرب والمسلمين، وحاولوا أن ينقلوا نفس التجربة الموجودة في الغرب إلى بلاد المسلمين. استوردوا قسم من المناهج، استوردوا قسم من المصطلحات، استوردوا قسم من الأفكار. فيما يرتبط بالموضوع الديني، وهنا مكمن الخطورة، أيضا استوردوا تلك الحالة المضادة للدين التي تعتبر أن الدين أحد العوائق أمام النهضة، تعتبر أن الكتاب فيه إشكالات حقيقية، فيه مخالفات للعلم، وهذا الأمر كان خاص بتلك الكتب بمثل التوراة والإنجيل، حيث أنه تم تحريف فيهما. ذكرنا في السنة ما قبل الماضية شيئا عن تحريف اللي حصل في التوراة وفي الإنجيل. فهذا الموجود الآن بين أيدي الناس ليس هو الكتاب الإلهي النازل على موسى وآياته، وذاك الإنجيل ليست سنن السيد المسيح وإنما فيها اختلافات وتحريفات كثيرة جدا تغير الصورة. هؤلاء المفكرون العرب والمسلمون نقلوا هذه الحالة إلى الحالة الإسلامية وإلى المجتمع الإسلامي، سووا كوبي ونسخ، أنه كما طبق المجتمع الغربي مناهج على كتابه المقدس وتبين إليه وجود مشاكل فيه، خل نطبق إحنا أيضا نفس هذه المناهج على القرآن الكريم. فإجا صار عندنا تيار في المجتمع العربي والمسلم، تارة يعبر عنهم بالحداثيين، أخرى بالعصرانيين، ثالثة بالعلمانيين، ليس مهما عنوانهم وليس مهما أسماؤهم الآن، وإنما الكلام حول الأفكار هذه التي يذكرونها ويطرحونها. وهذه للأسف في شيء من الانتشار لها، لا سيما في صفوف بعض الشباب المثقف. هذول أولا إجوا أعادوا صياغة كلام المستشرقين بصورة أهدأ، بصورة أقل عنفا. بعض المستشرقين كما ذكرنا في ليلة مضت صريح واضح يقول لك هذا الكتاب، هذا القرآن ليس وحيا من السماء وليس له اعتبار، ومحمد والعياذ بالله لم يكن صادقا في ذلك، ذاك صريح في المسألة. طيب لما يقول واحد هالشكل بالنسبة إلى الإنسان المسلم يشكل صدمة، ما يمكن أن يقبل هذا الكلام. جاء هؤلاء غيروا الاتجاه، غيروا الصياغة، فتحدثوا عن ثلاثة عناوين. العنوان الأول التجديد في فكرة الوحي، العنوان الثاني بشرية النص القرآني، العنوان الثالث تاريخية النص القرآني. لاحظوا حتى التعبير مالهم، ما يقول لك كلام الله وإنما يقول نص، هذا نص تكست. طيب نص من النصوص، إذا صار نص من النصوص فله مناهج وبرامج في محاكماته. طيب مثل ما الأرقام إليها برنامج لمحاكمتها، النصوص لها أيضا برنامج. ما يختلف هنا عندهم في أن يكون كلام الله عز وجل وبين أن يكون كلام أي إنسان. اجوا إلى قضية الوحي فقالوا هذه الفكرة اللي موجودة عند المسلمين من أن الوحي عبارة عن كلام من الله عز وجل أعطاها إلى جبرائيل، جبرائيل نزل من السماء إلى الأرض حاملا إياها لرسول الله، هذه فكرة قديمة، هذه فكرة غير صحيحة في رأيهم. إذا تريد، حتى بعضهم هذا الحديث يقوله وهذا أمر عجيب، يقول إذا تريد الأمة تمسك بشروط النهضة لابد أن تغير أفكارها القديمة حول الوحي. شنو الربط بين هذا وهذا؟ أنا ما أفهم. يعني إنسان آمن بأن الوحي من جبرائيل، وش اللي يخليه ما يتقدم وما ينهض؟ لماذا هذاك أيضا اللي لا يؤمن بها، نفس هؤلاء المفكرون وجماعتهم لا يؤمنون بالوحي كما نؤمن به، إيش معنى ما صار عندهم تقدم وما قدروا ينهضون الأمة؟ على كل حال، فالشاهد يأتي ويقول لك أن هذه الفكرة عن الوحي فكرة قديمة. ما هي الفكرة الجديدة؟ يقول لك الفكرة الجديدة ماكو شيء اسمه جبرائيل ينزل من السماء، ماكو شيء اسمه كلام الله من فوق يجي، وإنما هو النبي يبتكره، يبتدعه من داخل نفسه. النبي مثل الشاعر، الشاعر هذا أنا طبعا دا أعرض فقط فكرتهم بعد ذلك سنرد عليها. الشاعر يمر على منظر طبيعي، هذا المنظر الطبيعي يستثير فيه أحاسيس معينة، صور خاصة، فتنبعث قريحته في شكل قصيدة. النبي أيضا تمر عليه حالات معينة، فهذه الحالات تجعله يتفاعل معها، ينتج كلاما من عند نفسه، مثل الشاعر، مثل المتصوف في خلواته. طيب شلون هذول تصير عندهم أفكار وكلمات؟ النبي من الأنبياء أيضا هالشكل يصير عنده. فإذن الوحي مو جاي من فوق ولا عبر جبرائيل ولا أنه كلام الله، وإنما هذه انفعالات النبي أخرجها في صورة كلمات، في صورة عبارات. طيب يترتب على هذا، يقول لك ما دام مو من الله جاي، ليس من قبل الله، فلا قداسة له. إذا شيء نابع من الله يكون مقدسا، إذا كان مو من عند الله فليس بمقدس، إذا مو مقدس فنحن لسنا ملزمين باتباعه. نقدر نناقشه، نقدر نخطئه هنا، نقدر نناقشه هناك. طيب طبعا هذه الفكرة فكرة تضرب في صميم الوحي وفي صميم القرآن الكريم، والذي يلتزم بها لابد أن يكذب بكل الآيات التي ورد فيها عبارة نزل، أنزل، نزلناه، إنا أنزلناه في ليلة القدر. يصير هنا ما إلها معنى، ماكو شيء عالي حتى ينزل، أنزلناه يعني من فوق نزل إلى تحت، صحيح؟ فإذا كان ماكو شيء من فوق وماكو شيء بواسطة الجبرائيل، وإنما هي تفاعلات عند نفس النبي، لا معنى له. أنزلنا ونزلناه تنزيلا، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، كل هذا كلام فاضي يطلع. طيب الغريب أن هؤلاء يعني يلتزمون بمثل هذا الكلام مع أنهم من الناحية الرسمية يعتبرون أنفسهم مسلمين. فإذا أنت تعتبر نفسك مسلم لابد مع هالنظرية أن تكذب بكل آيات التنزيل وما يرادفها من عند الله عز وجل. هذا واحد. اثنين، كل ما ورد فيه أمر بالقول في القرآن الكريم من الله عز وجل للنبي، قل هو الله أحد، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هذه قل وأمثالها وهي واردة فيما يقارب من 300 موضع من القرآن الكريم. يعني إذا نحسبها بالآيات 300 آية في القرآن الكريم على الأقل ورد فيها كلمة قل، أمر صادر من الأعلى، لأن الأوامر هكذا هي، أمر صادر من الأعلى إلى الأدنى، يأمره بالقول. فإذا كان كما يزعم هؤلاء القضية من عند النبي، هو في قضايا يتفاعل معها فيقول لنفسه قل، هذا نوع من العتة، نوع من البلاهة. طيب، لا يوجد إنسان عاقل يقول لنفسه قل، ويقصد نفسه هو الله أحد، يقول إلى غير معقولة، أما يقول إلى نفسه قل ويوجه الخطاب إلى نفسه. فكل الآيات، إذا واحد يقبل هذا الكلام، كل الآيات اللي فيها إشارة إلى أمر قل هذه تصبح ساقطة. كل الآيات اللي فيها مفردات التلاوة، تلك آيات الله، شنو نسوي فيها؟ نتلوها عليك بالحق. التلاوة هي عبارة عن شنو؟ قراءة متتابعة متتالية، قراءة ألفاظ أيضا، لأن بعضهم إجا قال شاف السالفة شوية ثقيلة، فقال ها جبرائيل يجي ولكن يجيب المعاني ما يجيب الألفاظ، جبرائيل يجيب المعنى والنبي يصوغه من عنده. تقول له زين، إذا هالشكل ما الفرق بين الحديث النبوي وبين القرآن، بين الحديث القدسي وبين القرآن؟ لا أكثر من هذا، النبي من جهة يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، بعدين هو بنفسه يجيب، لأنه حسب ما يقولون في هذه الفكرة الأخرى هو أنشأ الألفاظ، هو تكلم بالكلمات، من جهة يقول ما حد يقدر ومن جهة هو يجيب. ما هذا التناقض؟ ما هذه المخالفة؟ ما هذا التهافت؟ فحتى آيات، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. المرسل يعطى شيء لكي يوصله إلى غيره، هذا دور المرسل، ما يأخذ شيء من عند نفسه، ذاك الوقت يصير أصيل ما يصير رسول. فإجوا أولا إلى قضية الوحي وحاولوا أن يضربوا قضية الوحي بهذا الترتيب، بهذا الترتيب معناه أن الوحي ليس نازلا من السماء، ليس بواسطة جبرائيل، ما في بعد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. زين، هو يقول نزل به الروح، إذا هو يكذب نفسه الشكل بالصراحة شلون؟ طيب، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، إجوا قالوا أن هذا النص نص بشري مو إلهي مو مقدس مو متعالي مو نازل من السماء، فإذا كان كذلك أي بشر يتكلم بكلام هو متأثر بثقافته بأفكاره ببيئته. أنا وإنت الآن نتكلم حول موضوع واحد، أنا أتكلم بحسب أفكاري وإنت تتكلم بحسب أفكارك، لا بحسب البيئة. هذا اللي في أفريقيا مثلا عندما يتكلم عن بعض الأمور يختلف عن اللي يتكلم في أمريكا وبيئته بيئة أمريكية. يقولون النبي محمد صلى الله عليه وآله بشر اتكلم، بعد ما نفى أنه من الوحي، بعد ما نفى أنه من الله صار من بشر. إذا صار من بشر صار متأثر بثقافته، بأفكاره، ببيئته، بوضعه النفسي. مرة راضي شكل يتكلم، مرة لا ساخط شكل آخر يتكلم، مرة عنده علم زايد في آخر عمره بشكل يتكلم، مرة في أول عمره ما عنده علم زايد بشكل آخر. طيب مرة يعيش في بلد يتكلم حسب بيئته، في بلد آخر يتكلم بحسب بيئة أخرى. فإجوا قالوا هذا النص القرآني ما دام مو إلهي إذن هو بشري، إذا بشري صار متأثر بالمتكلم، إذا صار متأثر بالمتكلم هنا تجي النتيجة العملية، هذا إذن غير صالح لكل زمان وكل مكان، وإنما يصلح إلى بعض الأزمان، بعض البيئات، بعض الجماعات. المجتمع في الجزيرة العربية إلى سنة 100 هجرية مثلا أوكي ما في مشكلة، أما بعد ذلك الآن في العصر الحديث في القرن 20 و21 وإحنا نعيش مثلا في أوروبا، لا هذا الكلام ما منطلق لبيئتنا ولا لثقافتنا. فبعد تضييع القرآن يصير تمييع للشريعة، أو بالعكس تمييع القرآن ينتهي إلى تضييع الشريعة. مو كل وقت هذه صالحة، مو لكل زمان. وهذا رتبوا عليه أثر أيضا اللي عنونوه بعنوان تاريخية النص، أن هذا هالنص القرآني له زمان معين، بيئة معينة، فترة معينة. ليش يا بتقول هالكلام؟ يقول لك شوف القرآن يتحدث عن الإبل والغنم والبقر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طيب الآن إحنا وين والإبل وين؟ فإذا هذا يتبين أن هذا القرآن ينطلق من بيئة معينة ويعبر عنها ويقنن لها. طيب تجي تقول القرآن صالح لكل زمان ومكان، ومن جملة تلك الأزمنة الزمان اللي نزل فيه. الآن يريد أن يوجه إلى مظاهر عظمة الله لمن يخاطبهم. في ذاك الزمان يقول له روح شوف مظاهر عظمة الله، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرا سحاب. روح طالع، هذا من مناحي عظمة الله. عندك في البيئة الطبيعية الإبل والأغنام وكذا طالع. الآن لو لأمثال هؤلاء قال لهم أفلا ينظرون إلى الباندا أو الكنغر كيف خلقت، وهم بعمرهم ما شايفين لا الباندا ولا الكنغر، ولا عاشوا في استراليا ولا شافوا هذه الأمور. هذا خلاف الحكمة، يريد أن يبين له مظاهر عظمة الله، لازم يخليه يشوف شيء قريب من عنده. يقول له شوف المطر، مطر موجود عنده، شوف الجبال، جبال موجود عنده، شوف الغنم موجود عنده، الإبل موجود عنده. غير هؤلاء يجي يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. بعد هذا ما يختص بالعربي اللي كان يعيش في الجزيرة العربية، تعال ارجع إلى بدنك وإلى جسمك أنت أيها الإنسان، في أي مكان تعيش فيه ستجد مناحي عظمة الله عز وجل. سير في الآفاق، انظر إلى الفضاء، انظر إلى الأفلاك، هذه لكل البشر. فكما يخاطب الناس الذين نزل في زمانهم لأجل هدايتهم بأسلوب يخاطب غيرهم بأسلوب آخر. طيب هذول اجوا قالوا لا القرآن هالشكل بيئة محدودة، انطلاقته انطلاقة من بيئة معينة، لذلك أحكامه أيضا مقيدة بتلك البيئة. رتبوا على هذا ماذا؟ أن الأحكام والتشريعات الدينية لا تصلح لكل زمان ومكان، فإجوا قالوا هذا القرآن غير صالح للتشريع لنا. إذا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا كان في زمان اللي المرأة ما كانت تكد ولا كانت تشتغل ولا كان إليها دور، فكان يعطى لها نصف الميراث. الآن مو هالشكل، فإذا لا بد أن تعطى بمقدار المساواة. في زمان من الأزمنة كان الحجاب جزء من شخصية المرأة، وفي ذلك المجتمع اللي تتحجب يعني هذه شخصيتها مهمة، فرض الحجاب. الآن اللي صار مو هالشكل، الحجاب لازم ينشال. وعلى هذا المعدل بدأوا يتكلمون. اللطيف أنه هم عزلوا القرآن عن التشريع لهذا الزمان ونصبوا أنفسهم مشرعين. هذا المفكر العربي والمثقف العربي واللي المفروض ما دارس قضاء وما دارس إفتاء وما دارس ما يرتبط بهذه الأمور، نظرا لأن عنده فكرة قد استوردها من مكان آخر، سوى إلى نفسه منصب قضائي وهو منصب الإفتاء، أنه إذن الميراث لازم يكون بالتساوي والحجاب غير واجب وفلان قضية كذا وفلتان قضية كذا. عزل القرآن عن التشريع والتقنين وجعل هذا من وظيفته هو، وهذا من أغرب المفارقات، من أغرب المفارقات أنه هؤلاء اللي ما إلهم صلاحية ضمن الظروف، مثل ما أنا ما أقدر أفتي في الهندسة وأنت لا تستطيع أن تفتي في الطب، لأن كل هذه تحتاج إليها إلى دراسة ومراحل معينة. هذول قالوا القرآن والحديث والفقهاء بتبعهم طبيعي، ذول بعد من باب أولى، إذا القرآن هو طار عن التشريع يبقى بعد فقهاء أو ما أدري كذا، هذول كلهم ما لهم صلاحية للتشريع. منو إذن اللي يشرع؟ من يقول أن الميراث بالمساواة؟ أنا المفكر الحداثي. من الذي يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز والحدود تقام أو لا تقام وصحيح أو مو صحيح؟ أنا المفكر الحداثي، أنا اللي أعين. طيب أنت حتى ضمن الظروف الاعتيادية ما عندك تخصص في هذا، فضلا عن أن القرآن الكريم قد وضع لهذه تشريعات وخاطب الناس نبينا محمد إني رسول الله إليكم جميعا. وهذه أيضا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في هالزمن بعد 100 سنة بعد 1000 سنة وكأن الله عز وجل كان غافلا في رأي هؤلاء عن أن الظروف ستتغير والمجتمعات تتبدل وتحتاج إلى قوانين أخرى. ظنوا أن الله سبحانه وتعالى نسي اتوجه إلى العرب في الزمان الأول ونسى بقية المجتمعات، ما كان ملتفت إلى أنه بعد 1000 سنة رح تتغير الظروف، رح تتغير الأحوال، رح يصير الإسلام في كل المجتمعات، رح تتغير حياة الإنسان. كأنما الله سبحانه وتعالى في رأي هؤلاء لم يكن ملتفتا، لم يكن منتبها إلى هذا المعنى، لذلك خلى تشريعات إلى ذاك اليوم ولم يجعل تشريعات إلى هذه الأيام، وغفلوا عن أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، وهذا من الأحاديث التي أجمع عليها الفريقان. يعني مدرسة الخلفاء يجمعون على هذا، مدرسة أهل البيت يجمعون على هذا المعنى. ما كان قد وضعه رسول الله وبلغه رسول الله على أساس الدوام فهو دائم، وما كان دون ذلك من أحكام ولائية مؤقتة يشار إلى أنها مؤقتة بزمانها ومكانها، وإلا الأصل في التشريع دوامه واستمراره، لأن التشريع ناظر إلى تكامل الإنسان، صلاة الإنسان تصنع تكاملا له سواء كان في العصر القرن الأول أو في القرن العشرين، ماكو فرق، هذه العبادة تصنع كمال للإنسان. أحل البيع وحرم الربا لمفاسد في الربا، سواء كان في زمان رسول الله المرابات أو كان في هذا الزمان، ماكو فرق. طيب، فهؤلاء تدرجوا، إذن أولا جاءوا وغيروا المفهوم عن قضية الوحي، من أجل هؤلاء الحداثيون العلمانيون العصرانيون سمهم ما شئت، غيروا معنى الوحي والقرآن الكريم النازل من عند الله عز وجل بواسطة جبرائيل، واللي عليه إجماع الأمة وصريح القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك. غيروا هذا إلى القول بأنه هذا حالة انفعالية شعورية داخل النبي محمد غير مرتبطة بالأعلى، وإنما مرتبطة بأوضاعه الخاصة. هذا التغيير شوية فيه، إذا تتذكرون قلنا في ليلة حديثنا عن المستشرقين أن بعض المستشرقين قبح الله مقالتهم، قالوا النبي كان يصاب بالصرع، فإذا أصيب بالصرع يتوهم أنه صار عندها الأشياء. هذول شافوا أنها الحكاية ثقيلة جدا، شنو قالوا؟ قالوا لا، النبي تصير عنده حالات انفعالات مشاعر خاصة. ذاك الوقت بحسب تعبير بعضهم بالنص، اللي يتكلم عنده اللاشعور يفقد السيطرة الشعورية، ويتكلم اللاشعور من المخزون الداخلي، هذا من داخل وهو ما يتمكن أن يغير ولا يبدل فيه شيء، لأن كلمة الصرع شوية ثقيلة، غيروها إلى، لكن النتيجة هي نفس النتيجة، النتيجة أنه نحن لا نؤمن أن شيئا جاء من السماء، وإنما هو إنتاج بشري. إذا إنتاج بشري إذن لا قداسة له، لا قداسة له، يمكن أن نناقشه ونحاكمه ونخطئه ونرده ونقبل بعضه ونرفض بعضه، ما دام أمر كلام بشري ما يلزمنا بشيء، هذا مو كلام الله عز وجل. بعد ذلك راحوا إلى مرحلة عملية، أن هذا الكلام ما دام بشري فهو مرهون بظروفه التاريخية، زمانا مكانا بيئة، وإذا صار هالشكل فإذا القوانين والأحكام اللي يقررها ليس لها صيغة مستمرة ودائمة وأبدية، وإنما هي لزمان معين ومكان معين وأناس معينين. ينتهي هذا إلى أن أحكام الإسلام اليوم ليست واجبة الاتباع، وأنه إحنا نقدر نقرر إلى أنفسنا قرارات وقوانين في العبادات أو في المعاملات. هذا معناه تضييع الشريعة الإسلامية وتعطيلها بالكامل. ما يقول لك صير كافر، هو أذكى من أن يقول لك ذلك، ولكن من الناحية العملية أنت لست ملزما باتباع حكم من الأحكام الشرعية، لأن هذه الأحكام كانت لمرحلة زمنية معينة، وإحنا مرحلتنا مرحلة أخرى نضع لها قوانينها وأمورها بأنفسنا. ليش إحنا عندنا تأكيد من قبل أئمة الدين بل من القرآن الكريم قبل ذلك على تعظيم وصيانة القرآن الكريم؟ إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون، سواء بمعنى أنه لا يعرف أعماقه إلا المطهرون الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت، أو بمعنى أنه لا يلمس حروفه، لا يجوز له أن يلمسه وأن يمسه أحد إلا وهو على طهارة. كلا المعنين معنيين يفيد تعظيما فيه، هذا مو نص، هذا مو أي كلام، هذا مو انفعال بشري، هذا كلام الله عز وجل. وكل ما لله من عظمة واحترام وتقديس يفرغ على هذا الكلام، لذلك لا يجوز مسه عندنا إلا بوضوء بطهارة. لذلك إذا تنظر إليه مجرد نظر إلى هذا النظر إليه عبادة من العبادات، حتى لو أنت حافظ. الآن قسم من الناس افترض حافظ السورة، حافظ سورة ياسين، بس مع ذلك استحب له أن يقرأ هذه السورة بألفاظها في القرآن الكريم في المصحف، وله آثار في نورانية القلب وإبصار العين. طيب، جعلت درجات الجنة كما في بعض الروايات على أثر وعلى أساس آيات القرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة، تلفظ بهذه الألفاظ، اتل هذه الكلمات. طيب، ليس الأمر أنه قضية النبي يتفاعل في قضية معينة وأنتج كلام وإلى آخره، هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله أحيانا كان يبطئ عليه الوحي، زين، فنزلت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا اللي بيتفاعل من نفسه وينتج من نفسه، كيف يقول لنفسه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا؟ يتعجب الإنسان حقيقة، كيف يقول لنفسه قل، كيف يقول لنفسه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين؟ عظمت منزلة القرآن الكريم، جعلت في أعلى الدرجات، وما ذاك إلا لأن عظمته ناشئة من عظمة منزله وخالقه وهو الله
سبحانه وتعالى. هو النبي صلى الله عليه وآله يقول لأنا لو كان الأمر بيدي فلاختلف، ما أدراكم به أصلا، ما كنت أعلمكم بهذا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. وين هذه الانفعالات؟ وين هذه الحركات؟ وليش إلا بعد ما نزل في 27 رجب جبرائيل بدأت الشغلة؟ وقبلها بسنة، قبلها بسنتين، قبلها بعشر سنوات. إذا القضية قضية تفاعل شخصي وحالات انفعالية عند شخص، هذا بعد ما ترتبط بجبرائيل وغيره، خليه يبدأ. فهالكلام هذا من عمره 30 سنة، ليش من عمره 40؟ من عمره 25 سنة. طيب الشاعر ممكن أن يبدأ وعمره 20 سنة و15 سنة، ليش ينتظر بالوحي مع رسول الله إلى أن يبلغ 40 سنة ثم ينزل عليه الأمين جبرائيل في غار حراء؟ وبعض الأحيان أيضا يتأخر عليه ويسأل النبي صلى الله عليه وآله عن مسائل، يقول ريثما ينزل علي الوحي ما أقدر أجاوبكم، أنا ما أعرف هذا. بعضها إلى الأخير هم ما يدري عنها، يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها. طيب الحال أنه أنت لست كذلك. في مقابل هذا التمييع لقضية القرآن من تيار الحداثة الموجود في عالمنا العربي والإسلامي، كان هناك تعظيم وتكريم للقرآن الكريم من قبل القرآن نفسه ومن قبل أئمة الدين والهدى. ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لم يكن يتناول القرآن الكريم بيساره، مع أن هذه إيد النبي وهذه إيد النبي، لكن حتى يعلم الناس أن حتى في مثل هذا الأمر اتناول القرآن بيمينك، لا تخلي القرآن جوا وفوق شيء. طيب لعل واحد يقول خو شنو يصير أنا أعمل بالقرآن؟ لا، حتى بهالمقدار من العناية والاحترام لا بد أن يلاحظه الإنسان. ينقل عن بعض علمائنا أنه ما كان يمد رجله باتجاه الكتب أصلا في قعدة من قعداته، حتى في بيته ما يمد رجله صوب الكتب. ليش؟ قال لأن بعضها فيه آيات القرآن، فد كتاب هناك ضايع بين الكتب المكتبة فيه آيات قرآنية، أنا ما أمد رجلي حتى لا تصير رجلي في مقابل الآية القرآنية. وهذا شيء فعلا إعظام للقرآن الكريم. فكيف إذا واحد لا سمح الله يمد رجله على القرآن الكريم؟ كيف إذا لا سمح الله يذب هذا؟ بعض الشباب هدانا الله وإياهم يقول لك بعد ما يخلص من الامتحانات آخر الامتحانات يجي يأخذ الكتب ويذبها كذا في الجو ويدوس عليها طل حرقة فيها. طيب هذه فيها آيات قرآنية، هذا أنت قاعد تهين آيات القرآن الكريم اللي أمرت بتعظيمه. القرآن الكريم ينبغي أن يعظم، ينبغي أن يجلل، يستحب أن الإنسان لا يقرأ القرآن إلا وهو على وضوء، مستحب. تقدر تقرأ هكذا، لكن الاستحباب في القراءة وأنت على وضوء، حتى نورانية الوضوء ونورانية القرآن يتواصلان ويتكاملان. كم اهتم أئمة الهدى سلام الله عليهم بل وأصحابهم في قضية القرآن الكريم، كانوا يعلمون القرآن، يشجعون على ذلك. نقل في أحوال الإمام الحسين عليه السلام أنه دفع
بعض ولده لمعلم قرآن، فلما علمه سورة قل هو الله أحد، قد يكون علي الأكبر ذاك الولد وهو صغير، أو قد يكون جعفر لأنه قيل إن للإمام الحسين ولدا يسمى جعفر مات وهو صغير، لا نعتقد أنه مثل الإمام زين العابدين عليه السلام. فلما علمه سورة واحدة وهي قل هو الله أحد وجاء يحفظها، حشى الحسين فم المعلم درا، أي كف من الدر مكافأة ثمينة خلاها في هذا الفم الذي علم القرآن ودرس القرآن. الإمام الحسين يطلب من أولئك الجيش من ذلك المعسكر رخصة، خلونا نبقى هالليلة ليلة عاشر، لأنه زحف الجيش الأموي على معسكر الحسين عصر التاسع، فقال لأخيه العباس سلهم أن يمهلونا سواد هذه الليلة حتى نصلي لربنا ونقرأ القرآن، فد فرصة إضافية حتى نقرأ القرآن أكثر. وأصحاب الحسين كانوا بين تال للقرآن وبين قارئ له وبين مصل، وبعضهم كانوا أساتذة قرآن مثل برير ابن خضير الهمدان، كان المعلم الأول في مسجد الكوفة، حتى أنه لما برز إلى القتال خرج من جيش عمر بن سعد رجل لقتاله، فناداه أحد أقاربه قال ويحك، هذا برير بن خضير معلم القرآن الذي كان يقرئنا القرآن في مسجد الكوفة، ترايح حتى تقتل المعلم القرآن مالك؟ فلم يبال بهذا الأمر، كان طمع أقوى من توقير القرآن، فقتل برير بن خضير رضوان الله تعالى عليه. ولذلك زوجة هذا القاتل لما رجع إلى الكوفة قالت له أعنت على ابن بنت رسول الله وقتلت سيد قراء المصر يعني الكوفة؟ والله لا يجمع رأسي ورأسك وساد بعد هذا أبدا، خلص أنا فارقتنك، لا أستطيع البقاء معك، أنت قاتل لابن بنت رسول الله معين عليه وقاتل لمعلمك الذي كان يعلمك القرآن، على الأقل كنت توقر قرآنيته وتعليمه للقرآن الكريم. هكذا كان أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح، وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي، باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح، أدركوا بالحسين أكبر عيد. العيد شنو فيه عادة؟ فيه أضحية، فيه قربان، لذلك هؤلاء صاروا قرابين لذلك العيد. أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدا يا وفي من الطفوف أضاحي، لست أنسى من بعدهم طود عز، وأعاديه مثل سيل البطاحي، بعد أن تفان الأصحاب وقف على مصارعهم ناداهم بأسمائهم أخي أبا الفضل بني علي ابن أخي قاسم يا حبيب ويا برير ويا زهير يا أصحاب الصفا وفرسان الهيجا مالي أناديكم فلا تجيبون أدعوكم فلا تسمعون أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون فإنا لله وإنا إليه راجعون هذه بنات الرسول لفقدكم قد علاهن النحول قضايا حق عليهم دون الخيام ولخلايا أو خوات حسين تنظام لمماتا وتفايض منهم الهايا امتهاوى ومثل ما هو النجم من خار يا ويل هذا الرمح بفادة ثنية وهذا بيه للنشاب رنة وهذا الخيل صدره رض ظنية وهذا وذاك بالهندي موذر أويل ركب غاجة وتعن حسين ليها لقاها بس جثث ومسلبيها يا صب الدمع وتحسر عليها وقال احتسي بل الله العمر واصبر أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما عتبوا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجة وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.